بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في نقطة كان لازم نبينها بالعالم الجنسي ونسينا نبينها صح، يعني الحقيقة راح عن بالنا أن العالم الجنسي كما قلنا أن الوضع عام والموضوع له الخاص. وقلنا أن كلمة موضوع له الخاص إيش معناته؟ أن الفرد هو الذي أصبح مصبا للوضع للحكم للاهتمام، ولذلك أصبح معرفة، يعني أصبح مميزا تعرف شو التمييز والتعيين. قد يقال ما الداعي لكل هالشيء؟ يعني شو الداعي للواضع الحكيم أن يضع لفظا له يعني لفظ معرفة لكل فرد؟ يعني الوضع الخاص شو الداعي لإله؟ فالوضع عام موضوع له عام واضح، الوضع الخاص موضوع له خاص أيضا واضح دواعي، أما الوضع العام موضوع له خاص شو الداعي لإله؟ هناك أمران، هناك داع وهناك ضرورة. أما الداعي فهو ملاحظة، هو الاهتمام بكل بهذا الفرد أو بالأفراد في حالة اهتمامية. يعني مثلا الأسد بدي اهتم فيه، بدي اعمل له كيان. عندما تسمي شيئا يعني جعلت له كيانا واهتماما، سميه شخصيا. يعني معلش الكلمة، عندك كلب مثلا تسميه عنك، ليش؟ لأنه فيه اهتمام خاص. كل شيء بهتم فيه اهتمام خاص بعطيه اسم، بعطيه اسمه. إذا ما فيه اهتمام بتركه شيء. الآن أنا أريد أن أهتم بالفرد كفرد، فجعلته له اسما وكأنه لحاله سميته، فكان الوضع العام والموضوع له خاص. الموضوع له خاص يعني اهتمام خاص بالفرد، يبقى شيء، يبقى شيء. أنا أريد أن أهتم بالفرد، فماشي الحال. طب كل الأفراد لا أستطيع أن أجعل لها فردا فردا، ما بقدرش. كل واحد هي بعمل، عليك السلام ورحمة الله، كل واحد هي بعمل وضع خاص، ما أقدر لكثرتها مثلا أو لوجود شيء كثير منها تحت ليس تحت نظري. بيجي الأسد مثلا بدي أعمل له كيان احترام، شو بعمل؟ بعمل له تسمية خاصة. طب هذا الأسد تسمية خاصة وهذا وهذا و... بس يجي الأسد حاب يعمل له شيء خاص له، يعني هيبة أو بهة أو احتراما أو نظرا أو شيء من النوع. لما أكن أستطع أن أتصور كل الأفراد وأضع لكل فرد الاسم لحاله، زيد وبكر وعمر وخالد وآخره، شملت اخترعت شيء اسمه عالم جنسي. اخترعناه اختراع اسمه عالم جنسي، هو معرفة لأنه مميز خاص فيه اهتمام خاص، وهو موضوع لكل فرد، ولذلك صار معينا صار مميزا كونه موضوع لكل فرد. بيجي الأسد فيك تقول له أنت أسامة، بيجي الجندي بتقول له أنت وطن. ولذلك قال النحاة أن علم الجنسي لا يجوز استعماله في الغائب. والله رأيت أسامة أمس، هذه خطأ.
أنا عندنا اللي خطأ
مولي. عند النحاة
عندنا اللي يكون خطأ، يعني بس يمكن أنا غير مستعمل
أقول لك. اللغة استعمالي لغة أنا استقرائي، والله العالم. نعود للام، ولام التعريف، لام العهد. وقلنا أن هناك وجوه وجوها في وضع اللام. طبعا كلامنا في اللام العهدية. طب العهد من أين أتى؟ شوف كلام نقرأ كلام صاحب الخير رحمه الله. ومنها المفرد المعرف باللام، والمشهور أنه على أقسام، كلام صاحب الخير رحمه الله. المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه، ذكرنا أقسام العهد أمس، على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنى. قلنا الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، المشترك المعنوي هو معنى مشترك بين معان، هو الجامع والكل. المشترك اللفظي هو لفظ بين معان، لفظ بين معان. والظاهر أن الخصوصية في كل واحد، يعني هذا علم عهد ذكري، هذا عهد ذهني، هذا خارجي، هذا حضوري إلى آخره، أقسام التي ذكرنا أمس، منين جاي الخصوصيات؟ أو في أنا في عندي مركب لام أكرم الرجل، لام والطبيعة، طبيعة الرجل. يقول الظاهر أنها من باب تعدد الدال والمدلول، فالمدلول هو عهد حضوري، كلمة الآن، الساعة، السنة، سأتيك الآن، هذا عهد حضوري، مش هيك؟ فالآن في عندي اللام وكلمة آن، تعدد الدال وأيضا تعدد المدلول. المدلول ما هو؟ عهد حضوري، العهد الحضور حاضر، من باب تعدد الدال والمدلول. لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك، يعني العهد ليس من نفس المدخول، لأنهم قالوا إذا كان عهد من نفس المدخول لازم المجاز أو الاشتراك، إما نضع لكل لفظ أو لا نستعمل الكل في فرده وهو مجاز. فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه الغير المدخول. يعني إذا أقول أكرم الرجل، كلمة رجل وكلمة الرجل، رجل مستعملة في نفس الشيء، نفس المعنى، مع اللام أو بدونها. كلمة رجل مستعملة في نفس المعنى استعمالا، ما في مجازية، ما في عالم مجاز أبدا، كلمة رجل مستعملة في نفس المعنى، سواء دخلت اللام الرجل أو كانت أكرم رجلا بدون لام، رجل نفس المعنى، المستعمل فيه نفس المعنى، عليكم السلام الله، المستعمل فيه نفس المعنى. طيب، لأن الموضوع له واحد والمستعمل فيه واحد، إذن ما في لا مجاز ولا اشتراك، في معنى حقيقي. من أين أتى، من أين أتى العهد الحضوري، العهد الذهني، العهد من هو؟ من باب تعدد الدال والمدلول. الدال هو اللام والطبيعة، المدلول هو العهد الحضوري أو العهد الذهني أو إلى آخره بقرائن. هل راح يشوفها؟ راح يشوفها رحمه الله، بيستعرض بعض القرائن. فكان المدخول على كل حال، يعني أكرم الرجل وأكرم رجلا، المدخول اللام هو طبيعة الرجل، هو رجل، المستعمل فيه واحد، الموضوع له واحد، المستعمل فيه واحد، مش أكثر، نفس المعنى المستعمل. فإذا العهد لم يأتي أبدا من المدخول، التعريف لم يأتي أبدا من المدخول. هذه النقطة الأولى التي بدي عم يركز عليها والله. التعريف، التعيين، التمييز، العهد لم يأتي من مدخول اللام، مدخول اللام بعده سواء كان دخل عليه اللام دخل او لم يدخل عليه اللام، فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول. والمعروف طبعا هو كده الغير المدخول، قلنا انه كلمه غير ومثل لا تدخل على، يعني هكذا قال النحاة هكذا درسنا، غير ومثل لا تدخل عليها اللام ابدا الا بحاله واحده، عند اراده مطلق المثليه او مطلق الغيريه بس. اما غير حالات غير لا تدخل عليها اللام. والمعروف ان اللام تكون موضوعه، عليكم السلام ورحمه الله، للتعريف ومفيده للتعيين في غير العهد الذهني، يعني العهد الخارجي، العهد الحضوري، العهد الجنسي، يعني في عندي انواع العهد، العهد الذكري في غير، يعني في غير العهد الذهني، العهد الذكري والخارجي تفيد التعيين، هكذا يقول رحمه الله. ومفيدة أن اللام موضوعة، والمعروف والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني، يعني الخارجي والخارجي، الخارجي وذكري أحسنت. وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه، أكرم الرجل وأنا أشرت إلى ما هي التي في بالي طبيعة الرجل، إشارة أحد ذهني، إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا، ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد، ومعه لا فائدة في التقييد، مع أن التأويل والتصرف في القضايا المدولة في العرف غير خالي من التعسف. يعني هو عملية كلام اللي ذكرناه سابقا مرارا ذكرناه، هو رحمه الله شو يعني مش يعتبر أن اللحاظة لا وجود له إلا الذهن، صح؟ نحن سلمنا بهذا. إذا كان دخيلا في المعنى أصبح المعنى المجموع لا وجود له إلا في الذهن، لأن جزءه لا وجود له إلا في الذهن، فإذن المجموع لا وجود له إلا في الذهن. بيقول العهد الذهني ما هو؟ العهد الذهني هو ماهية مميزة أضع للماهية بما هي مميزة في الذهن، بما هي معينة في الذهن، بس قلت بما هي معينة صار جزءا من الموضوع له ذهنيا ولا موطن له إلا الذهن. وعليه فالعهد الذهني لا يكون له إلا في الذهن. طب كيف يطبق على الخارج؟ يعني أكرم الرجل تطبق على الخارج، كيف يطبق على فلان أو فلان؟ كيف أكرم فلانا أو فلانا إذا كان الموضوع له والمستعمل فيه ليس لا يكون إلا في الذهن، لأن جزءه لا يكون إلا ذهنيا، عبر عنه رحمه الله بالكل العقلي. طب كيف بدي يطبق أكرم الرجل على الخارج؟ بطل في مشاكل، إلا بالتجريد، يعني بدي جرد، عندما أطبق أكرم الرجل بدي شيل لحاظ التميز حتى أطبق الماهية كما هي على الفرد. وإذا جردته طيب يعني معناه صار مجازا اولا، ثانيا انه على طول بدي جرده في الخارجي، يعني بس بدي اطبقه عندما اريد تطبيقه على طول بدي جرده، اريد يعني ساجرده من الجزء الذهني على طول. فما الفائدة حينئذ من الوضع؟ إذا أنا احنا ذكرنا سابقا أن الوضع الحكمة منه هو البيان، بحط لفظة لمعنى، أضع لفظة لمعنى من شان البيان، من شان بين. وقلنا سابقا أن الأصل في القضايا أن تكون خارجية كلها، يعني الأصل عندما أقول زيد الأصل أن آتي بزيد نفسه، لكني لما لم أستطع دائما أن آتي به بنفسه اخترعت له وسيلة، وهي أني لفظ يدل عليه، فعندما أقول زيد كأني حضرته. ولذلك قلنا أن الاستعمال هو فناء وليس علامة، الدلالة ليست علامة، لا فناء بعمقها فناء. طيب إذا أنا بعرف أن إذا كلمة الرجل أضعها موضوعة للماهية بلحاظ كونها متميزة، وهذا لا وجود له في الخارج، لا أستطيع تطبيقها في الخارج، يعني على طول عندما أطبقها بدي أحذف، سأحذف جزءا منها، تبدأ أحذف جزء منها أنا، يعني على طول عم بستعملها مجاز، هي معناتها. فإذا لماذا وضعتها لذلك المعنى؟ خب أضعها المعنى المجازي فرد مرة. ليس من الحكمة أبدا أن أضع لشيء وأستعمل اللفظ دائما أو غالبا في شيء آخر، هذا لا يصدر من الحكيم. هذا عم يقول عم رحمه الله. ولازمه ألا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد، ومعه إذا جردت على طول لا فائدة في التقييد، مع أن التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف عليكم السلام الله غير خال عن التعسف. هذا مضافا من خلاف الحكمة إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه، يعني أنا بوضع لفظ بمعنى ما بحتاجه بالمرة، دائما بحتاج في غيره بالتجريد، يعني شو هالحكمة؟ شو الوضع هذا؟ إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه بل لا بد من التجريد عنه وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف بالله أو الحمل عليه كان لغوا. صح، أضع لشيء ودائما أستعمل في شيء آخر، لغوي محض ولا طعمية، لا تصدر من الحكيم. فالظاهر أن اللام نتيجة الكلام عنده أن اللام عن صاحب الكفاية طبعا مطلقا تكون للتزيين، كما في لفظ الحسن والحسين العباس تزيينية يسموها هي لمح الصفة، يعني لمح صفة الحسن، لمح صفة العباس. لحظ المعنى لمح الصفة في النحو يقولنا، لمح الصفة يعني لمح الوصف الموجود، واستفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعينها على كل حال. ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة. والله من نشت الإشارة من قرائن، طب شو بدي أنا باللام بعد هالحاجة؟ من أجل الذهنية من القرائن، من أجل الخارجية من القرائن. طب إذا كان دلالة من القرائن أنا شو بدي باللام بعد؟ بصير خلاف الحكمة. وقد عرفت إخلالها فتأمل جيدا، غدا نحن استوعبنا كلام صعب كفاية إن شاء الله غدا بنعلق عليه والحمد لله ونناقشه والحمد لله.